بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم
الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد أيها الإخوة، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد باب النمام، ثم روى عن همام قال كنا مع حذيفة فقيل له إن رجلا يرفع الحديث إلى عثمان، فقال حذيفة رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات. النميمة أيها الإخوة مما نهى الله عز وجل عنه، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النمام لا يدخل الجنة، والقتات والنمام بمعنى واحد. وقد قال بعضهم إن النمام هو الذي يعاين الحدث ثم أو يسمع الخبر ثم ينقله إلى الآخر على وجه الإفساد، فالنمام هو الذي يسمع الكلمة من شخص من الناس ثم ينقلها إلى آخر لكي يفسد ما بين الأول والثاني. فإذا سمع رجلا يتكلم في فلان فيأخذ الخبر وينقله إلى الآخر لكي يفسد فيما بين المسلمين، هذا هو النمام، فهو نقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد. قال وأما القتات، قيل وأما القتات فهو الذي يسمع الخبر أو يسمع الكلام من دون أن يكون قد عاين القصة أو الخبر بنفسه ثم ينقله إلى الآخر، وكلاهما المعنى في حقهما واحد، وهو نقل الكلام على وجه نقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد فيما بينهم. والإفساد فيما بين المسلمين من أعظم الإفساد فيما بين المسلمين، والخلاف والشقاق بين المسلمين من أعظم ما جاءت الشريعة بالنهي عنه. فالشريعة جاءت بالألفة وجاءت بالمودة بين المسلمين، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أقسم فقال والذي نفسي بيده قال لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ثم قال أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فالله عز وجل أمر من المسلمين أن يكونوا إخوة في الله متوادين متحابين. أما الفرقة والخلاف والاختلاف فهذا مما ذمه الله عز وجل، بل قال الله عز وجل لنبيه إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. وقال الله عز وجل أيضا قال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فالنزاع والشقاق والخلاف بين المسلمين مما نهى الله عز وجل عنه، بل جاءت الشريعة جميع أوامر الشريعة جاءت لردم الخلاف ولإلقاء المودة بين المسلمين. أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإفشاء السلام، وحث على الهدية، وحث على إكرام الجار، وعلى صلة الأرحام، وعلى صلاة الجماعة، كل ذلك من أجل ماذا؟ كل ذلك من أجل الألفة. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إيذاء المسلم، ونهى عن قطيعة الأرحام، ونهى عن الفحش والتفحش، وأمر المسلم بأن يلين لأخيه المسلم، كل ذلك لأجل جلب جانب المودة والألفة فيما بين المسلمين. فالألفة من أعظم ما ينعم الله عز وجل به على أهل الإسلام، والشقاق والخلاف من أعظم ما تبتلى به الشعوب والأمم. فالشعوب والأمم إذا ابتليت بالخلاف والشقاق أصابها الوهن وأصابها الضعف، واستولى عدو الله عز وجل على هذه البلاد. ولذلك قال الله عز وجل قال ولا تنازعوا قال فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. أمر نهى الله عز وجل عن النزاع ثم أمر بالصبر، قال ولا تنازعوا، وأخبر أن نتيجة النزاع ما هو؟ الفشل وضعف القوة. ثم قال واصبروا، اصبروا على ماذا؟ اصبروا على ما يصدر من إخوانكم في حقكم، فقد يصدر من أخيك في حقك ما لا ترضاه، فلا يحملك هذا الذي صدر في حقك من أخيك على أن تقطعه وعلى أن تجفوه وعلى أن يصير هذا النزاع والشقاق سببا في ماذا؟ في البغضاء والقتال. والنبي عليه الصلاة فالنزاع والشقاق يفسد الأمم ويضيع الأمم ويضيع الدول. ولذلك أعظم ما يحرص عليه عدو الله عز وجل إبليس على إيقاع الناس في الإشراك بالله عز وجل. أعظم ما يحرص عليه إبليس عدو الله هو إيقاع العباد في الإشراك بالله عز وجل. فإن لم يقدر على ذلك فإنه يوقعهم في البغضاء والتشاحن فيما بينهم. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكنه قد رضي بالتحريش فيما بينكم. التحريش والتنازع والاختلاف ما مآله؟ مآله إلى ذهاب الدين، مآله إلى ذهاب قوة المسلمين، ومآله إلى عدم انتظام أمر المسلمين، ومآله إلى ضعف الدين أيضا. ولذلك المسلمون في الأزمنة المتأخرة ضعف عندهم جانب الدين، وضعفت عندهم الجوانب العلمية، فلم يعد عندهم الإبداع في العلوم كما كان سابقا. بسبب ماذا؟ بسبب كثرة النزاعات والاقتتال فيما بين أهل الإسلام. تجد قبيلة تعادي قبيلة أخرى، وطائفة تعادي طائفة أخرى، وجماعة تعادي جماعة أخرى. وهذا مما نهى الله عز وجل عنه، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم قال كونوا عباد الله إخوانا، قال كونوا عباد الله إخوانا. ولذلك أيها الإخوة، أعداء الله عز وجل يحرصون أيضا على بث الفرقة فيما بين المسلمين، على بث الفرقة فيما بين المسلمين، وإيقاع العداوة فيما بينهم والاقتتال فيما بينهم. ولذلك تجدون هذه الثورات التي يسمونها وهذه الانقلابات التي يسمونها ما مآلها؟ مآلها كلها نزاع وخصام وفشل. ولذلك مثل هذه النزاعات وهذه الأمور والخلافات ما الذي تورثه؟ يعني بلد مثل ليبيا كانت قائمة على الاقتصاد وقائمة على الثروات، في خلال هذه الأحداث فقدوا يمكن نصف تريليون دولار. اقتصاد بلد بأكمله ذهب، كانت تحتوي على نظم، كانت تحتوي على ثروات، تحتوي على كفاءات، وتحتوي على قوائم كثيرة جدا، مقومات للنهوض بماذا؟ بالأمة. لا شك أنه ما من بلد إلا وفيه بعض السلبيات وفيه بعض الأخطاء، لكن أن يتحول أهل هذا البلد إلى أن يتقاتل بعضه مع بعض، يقتل بعضه بعض، تظنون أن أعداء الله عز وجل سوف ينتصرون لفئة دون فئة حتى يبقى هذا البلد مستقرا؟ لا، هم يريدون عدم استقرار بلاد الإسلام، ويريدون أن تبقى بلاد المسلمين في نزاع وشقاق دائم حتى يصفو الجو لهم. إذا حصل في بلاد المسلمين قتال وشقاق وتنازع ولا يريدون أن تميل كفة على كفة، بل يريدون أن يبقى الوضع هكذا، يقتل بعضهم بعض، لا يقوون هذا ولا إذا وجدوا طائفة ضعيفة قووها، وإذا وجدوا قويا ضعفوه، حتى ماذا؟ حتى يبقى الصراع هذا إلى الأبد، وحتى لا يجتمعوا على ماذا؟ لا يجتمعوا على أمر معين. فما يفعلونه في بلاد الإسلام إنما هو بث للفرقة وبث للعداوات وبث للخلاف والشقاق بين المسلمين. وما من بلد أيها الإخوة إلا وفيه ماذا؟ إلا وفيه من الفساد ما فيه. ولكن كما قال الله عز وجل، قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول أطيعوا الله ورسوله، ثم قال ماذا؟ قال ولا تنازعوا، انظر، قال ولا تنازعوا، ثم أخبر عن عاقبة التنازل، التنازع هي ماذا؟ قال فتفشلوا، ثم أخبر أن الحل في عدم أن الحل إذا وجد الفساد ووجدت دواعي الخلاف ما هو؟ قال اصبروا، واصبروا إن الله مع الصابرين. ولذلك إذا وجد داعي الفساد ووجد داعي الشقاق، فالواجب على المسلم الحريص أنه ماذا يفعل؟ أن لا ينساق وراء الشقاق، ولا ينساق وراء الخلاف، وإنما الواجب عليه ماذا؟ أن يصبر على ظلم أخيه، أن يصبر على ظلم أخيه حتى يفتح الله عز وجل، وحتى يجلو الله عز وجل الغمة والظلمة عن أهل الإسلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم شكى إليه أصحابه، ما أخبر أن أصحابه من بعده يجدون ويلقون أثرا، يجدون ظلما من قبل الأمراء ومن قبل الولاة. قال إنكم ستلقون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. الأثرة ما معناها؟ الاستئثار بالمال، الاستئثار بالمال بمعنى ماذا؟ أنك أنت أيها المواطن لا تعطى حقك، لا تعطى حقك، هذا واحد. إنكم تلقون بعدي أثرة، فالأثرة هي الاستئثار بالمال، فلا تعطى حقك، وإنما حقك قد يذهب إلى آخر، هذا ظلم لا شك أنه ظلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع شبرا من أرض، من اقتطع شبرا بغير حق طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. فالاستئثار لا شك أنه ظلم. قال إنكم ستلقون بعدي أثرة، ثم قال ماذا؟ قال وأمورا تنكرونها. الأمور التي تنكرونها هي أمور الدين، أمور الدين. فأخبر عليه الصلاة والسلام أنكم من بعدي سوف تجدون أمرين اثنين، فساد في الدنيا وفساد في الدين، فساد دنيوي وفساد ديني. قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ ها؟ قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال أدوا الذي عليكم، أدوا الذي عليكم الذي افترضه الله عز وجل عليكم، ثم ماذا؟ قال وسألوا الله حقكم، سألوا الله حقكم. هذا معناه ماذا؟ أنك لا تسأل حقك هذا، وإنما تسأل حقك ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. طيب، بعض الناس قليل الصبر، قليل الصبر، يقول طيب إلى متى؟ إلى متى نحن نصبر؟ قال واصبروا إن الله مع الصابرين. إلى متى نصبر؟ حتى تذهب أموالنا، حتى وحتى وحتى وحتى، إلى متى؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله حتى متى نصبر؟ قال حتى تلقوني على الحوض، قال حتى تلقوني على الحوض. فعاقبة الصبر أعظم وأسلم وأكثر فائدة من عاقبة ماذا؟ حمل السلاح والوقوع في ماذا؟ الفتنة، والوقوع في الاقتتال فيما بين المسلمين. ولذلك ما الذي حصل ما الذي حصل في الإسلام حينما قتل عثمان رضي الله تعالى عنه؟ عثمان رضي الله تعالى عنه أشاعت الخوارج أن عثمان يأخذ أموال الناس، وأن عثمان يولي على الناس بعض الأشرار، وأن عمال عثمان وولاته يظلمون الناس، وفساد إداري واستئثار وتغيير في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وتغيير في سنة عمر وأبي بكر. ما الذي حصل؟ جرى على أمة الإسلام من الضعف، جرى على أمة الإسلام من الضعف والفتنة ما لم يعهدوه من قبل. قتل ذو النورين، قتل الخليفة الراشد ذو النورين عثمان رضي الله تعالى عنه، وكان من جراء هذا القتل أيضا أن قتل طلحة ابن عبيد الله، وطلح وقتل الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ثم كان من جراء ذلك أيضا أن قتل عمار بن ياسر، وقتل بعد ذلك علي رضي الله تعالى عنه. كل ذلك كان من جراء الفتنة التي أحدثها الخوارج في زمن ماذا؟ في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه. مع أن عثمان رضي الله تعالى عنه لم يقصر في لم يقصر ولم يأل جهدا في إغناء الناس وفي إطعامهم وفي إشباعهم وفي السير على سيرة أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنه، بل كما قال سعيد ابن المسيب رحمه الله تعالى قال إن كانت المرأة، انظر يقول إن كانت المرأة في زمن عثمان تحمل المكتل على رأسها مملوءا بالطعام، مملوءا بالطعام، ثم تقول اللهم غير اللهم غير، تدعو على عثمان، تدعو على عثمان رضي الله تعالى عنه. وليس الذنب ذنب عثمان، ليس الذنب ذنب عثمان، ولكن الذنب ذنب الفرقة وبث الأكاذيب التي أشاعها الخوارج في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه. فالشيطان أيها الإخوة حريص على إيقاع المسلمين في الفتنة، وحريص على إيقاع الاقتتال فيما بين المسلمين. والواجب على المسلم تجاه أخيه المسلم أن يصبر، لا سيما في الأمور العظام، لا سيما في الأمور العظام، فإن قد تنازع أخاك المسلم عند القضاء لا بأس، قد تنازع عند القضاء لا بأس، وقد تنازعه وتخاصمه عند والده وعند من يستحي منه لا بأس، لكن الأمور العظام لا تحتمل ذلك، الأمور العظام لا تحتمل ذلك. لماذا؟ لأن الفتنة إذا حصلت في بلاد المسلمين لا تنتهي إلا بإراقة الدماء، لا تنتهي إلا بإراقة الدماء. ولذلك لم يستقر أمر المسلمين رضي الله تعالى عنهم وأمر الصحابة إلا بعد أن تنازل الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه لمعاوية، وإلا بعد أن اقتتل علي رضي الله تعالى عنه مع معاوية حصل قتل كثير جدا بين المسلمين، حصل قتل كثير في موقع الصفين بين المسلمين، حتى ندم علي رضي الله تعالى عنه من هذا القتال، ندم علي رضي الله تعالى عنه من قتاله لمعاوية. ثم لما قتل علي رضي الله تعالى عنه جهز الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه قالوا جيشا كأمثال الجبال لكي يقاتل أهل الشام، ثم لما نظر إلى هذا الجيش قال إن يقتتل هؤلاء وأولئك، إن يقتتل هؤلاء وأولئك يعني أهل الشام يفنى المسلمون كلهم. ثم حقن رضي الله تعالى عنه، حقن دماء المسلمين كما قال عليه الصلاة والسلام إن ابني هذا سيد ولعل الله تعالى أن يصلح به بين طائفتين من المسلمين. فلم يستقر أمر المسلمين إلا بعد أن تنازل الحسن رضي الله تعالى عنه، ولولا ذلك لذهبت دماء كثيرا من أهل الإسلام، لذهبت دماء كثيرا من الإسلام، وما حصلت الفرقة في بلاد المسلمين إلا وأريقت أنهار من الدماء. بنو العباس حين جاءوا على دولة بني أمية سفكوا من الدماء ما لا يحصى ولا يعد، ما لا ليس وليس من دماء من دماء الكفار، وإنما من دماء المسلمين، وإنما من دماء أهل الإسلام. فالفتن أيها الإخوة لا تؤد إلا بسفك الدماء، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لزوال الدنيا عند الله، لزوال الدنيا أهون عند الله من سفك دم مسلم واحد. وللأسف أيها الإخوة بعض الناس يتاجر بحياة الأمم ويتاجر بحياة الشعوب، فيستسهل وقوع الفتن ويستسهل قتل وسيلان دماء المسلمين لأجل تحقيق مصالحه الشخصية، لأجل تحقيق مصالحه الشخصية أو لأجل تحقيق مصالح حزبه الذي ينتمي إليه. ولذلك لو سألته تقول يا أخي لماذا يعني تسعى في سفك دماء المسلمين، يقول الحرية ما تنال إلا بالدماء، الحرية ما تنال إلا بالدماء، كأن الحرية ما يمكن أن يعيشها الإنسان، لا يمكن أن يعيش الإنسان عنده جانب حرية وتكون عنده أيضا جانب مسلوب في الحرية، يكون مظلوما لكن أيضا يستطيع أن يصلي، يستطيع أن يصوم، يستطيع أن يعبد الله عز وجل، كأنه قد لا يجد المسلم. ثم إذا حصل على ما يريد، ثم إذا حصل على ما يريد يطغى هو، تجده هو طاغيا فيوقع ويذل عباد الله عز وجل ويسلب عنهم الحرية التي هو كان ينادي بها. ولذلك جميع هؤلاء الذين يرفعون شعارات الحرية ويرفعون شعارات مصلحة المسلم ومصلحة المواطن وما أشبه ذلك، حينما يصلون إلى ما يريدون يسلبون الناس حرياتهم، أيضا يسلبون الناس حرياتهم. هؤلاء الذين كانوا يتظاهرون، هؤلاء الذين كانوا يتظاهرون اليوم يمنعون الناس من المظاهرات، اليوم يمنعون الناس من المظاهرات. طيب ما كنتم تنادون بالحرية، حرية الرأي؟ اتركوا الناس. قالوا لا، المظاهرات الآن تفسد، الحرية تفسد. طيب ما قديم ما كانت تفسد، الآن تفسد. ولذلك المسألة ليست مسألة حريات، وإنما المسألة مسألة مصالح وأهواء شخصية ونوازع كامنة في النفوس. الحاصل أيها الإخوة أن النمام من أن النمام النبي صلى الله عليه وسلم ذمه. النمام هو الذي ينقل الكلام وينقل الحديث بين المسلمين على وجه الإفساد. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة قتات، يعني أن النمام لا يدخل الجنة، وهذا لا يدل على أنه كافر، لا يدل على أنه كافر، وإنما هذا من باب الذم. وقد قال أهل العلم أنه لا يدخل ابتداء، لا يدخل ابتداء، وبل هو متوعد بالعقوبة، فهو تحت الوعيد. وأهل المعاصي عند أهل الإسلام إما أن يغفر الله لهم، وإما كما قال جل وإما أن يعذبهم، ولكنهم لا يخلدون في نار جهنم كما قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهو من أهل المشيئة. ثم ذكر البخاري رحمه الله تعالى بعد ذلك حديث أسماء بنت يزيد قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخياركم؟ قالوا بلى يا رسول الله. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما كان يقول هذا لأصحابه إنما كان يقوله لأجل ماذا؟ حتى يتصف المسلمون بصفة الأخيار. فإذا قال ألا أخبركم بخياركم ليس من باب كثرة المعلومات، ليس من باب كثرة المعلومات أن تزداد معلوماتك وأن تكون مثقف كما يقال اليوم، وإنما يخبر النبي عليه الصلاة والسلام بمثل هذا الأمر حتى تتصف أنت بصفات الأخيار. يقول عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بخياركم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الذين إذا رؤوا ذكر الله عز وجل، الذين إذا رؤوا ذكر الله عز وجل. وللأسف هذا الصنف من الناس في هذا الوقت للأسف قليل، قليلا ما تجد شخصا إذا رأيته يسألك عن دينك، اترك هذا الأمر. قليل من الناس من إذا رأيته يحدثك في أمر من أمور الدين، يتباحث معك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، في تفسير آية. طبعا الذين إذا رؤوا ذكر الله، ذكر الله عز وجل قد يكون ذكره سبحانه وتعالى واستشعار عظمته جل جلاله، وهذا قد جربناه مع بعض الإخوان ومع بعض الناس. بعض الرجال إذا رأيته استشعرت عظمة الله سبحانه وتعالى، استشعرت عظمة الله سبحانه وتعالى، ورأيت من نفسك تقصيرا حينما ترى من هذا الرجل، من هذا الشخص ما يضع عليه من سيمة التقوى ومن سيمة الخضوع لله سبحانه وتعالى والتعظيم لله جل جلاله، تذكر الله سبحانه وتعالى، تستشعر عظمة الله عز وجل، ترجو لقاء الله عز وجل، تستقل نفسك، تحتقر نفسك وتحتقر عملك وترجو أن تكون مثل هذا. وهؤلاء أيها الإخوة أهل الأخيار يعرفون بماذا؟ يعرفون بالسيمة، لا شك أن لهم مظاهر. وبعض الناس، بعض الشراح يذكر أن الذين إذا ذكر الله، إذا رؤوا ذكر الله، يعني يذكر أنهم متمسكنون، أنهم متضعفون، أنهم، هذا ليس من سيمة، ليس هذا هو سيمة أهل الصلاح، ليس هذا هو سيمة أهل الصلاح، أنك تجد عليه الخضوع وتجد عليه الذلة والمسكنة، ليس هكذا المسلم. بل إذا رأيت هذا الإنسان، إذا رأيت هذا الشخص رأيت إجلاله لله عز وجل، ورأيت تعظيمه لله سبحانه وتعالى، يظهر ذلك في منطقه، في كلامه، في لفظه، يظهر ذلك في منطقه، في كلامه، في لفظه، في إجلاله لله سبحانه وتعالى. يظهر ذلك في خلقه، في تعامله معك، في خلقه، في تعامله معك. تجد هذا، ولذلك هذا إنما يكون عند الأشخاص ذوي الأخلاق الحسنة. ولذلك تقوى الله عز وجل وتعظيمه جل جلاله لا يجتمع مع الفجور، ولا يجتمع مع سوء الخلق. سوء الخلق يجتمع مع الفجور والخصومة، أما تقوى الله عز، أما حسن الخلق فإنه لا يجتمع إلا مع ماذا؟ إلا مع التقوى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أعظم ما يدخل الناس الجنة ماذا؟ قال تقوى الله وحسن الخلق. فتقوى الله وحسن الخلق أمران متلازمان، أمران متلازمان. فالذين إذا رؤوا ذكر الله عز وجل قال أفلا أخبركم بشراركم؟ قالوا بلى. قال المشاؤون بالنميمة، الذين يمشون بين الناس بالنميمة، ينقلون النميمة والفاحشة بين الناس. قال المفسدون بين الأحبة، المفسدون بين الأحبة. قال الباغون للبراء العنت، الباغون للبراء العنت، فينقل لفلان من الناس أن فلان يتكلم في حقك، وأن فلان قال في حقك كذا وكذا. لماذا تنقل؟ لماذا تنقل؟ هذه النميمة محرمة، وصاحبها من شرار خلق الله عز وجل. والعلماء رحمه الله تعالى ذكروا أن الواجب في حق النمام، أن الواجب في حق النمام أولا ستة أشياء. قالوا أولا ألا يصدق، إذا جاءك النمام ينقل إليك أن فلان يقول في حقك كذا، الواجب عليك ألا تصدقه، وأن تسيء الظن فيه وأنه كذاب، هذا الواجب عليك. الأمر الثاني قالوا يجب عليك أن تنهاه عن ذلك، تقول له يا فلان اتق الله، لا يجوز لك أن تنقل هذا الكلام بين المسلمين، وأن تشيع مثل هذا الكلام، لأنك تفسد الود فيما بين الإخوان، فالواجب عليك أن تنهاه وأن تنصحه. الأمر الثالث أن يبغض هذا الرجل في الله، لأنه مبغض عند الله سبحانه وتعالى، لأنه مبغض عند الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يبغض صاحب هذا الخلق السيء. الأمر الرابع قالوا أن لا يظن بأخيه سوءا، لا تظن بأخيك المسلم سوءا لأجل هذا الكذاب، لأجل هذا الكذاب الذي نقل إليك هذا الكلام. قالوا الأمر الخامس أن لا يحملك ذلك على أن تتجسس عليه، لا يحملك ذلك على أن تتجسس عليه، بل كأن هذا الشخص لم يتكلم، واجعل صدرك سليما، اجعل صدرك سليما كأن هذا الشخص لم يتكلم. الأمر السادس أن لا ترضى لنفسك في نقل ماذا؟ أن لا ترضى لنفسك في نقل هذه النميمة، وأن تنقل مثل هذه الكلمة، أن تنقل مثل هذه الكلمة. وأيضا أزيدكم أمر آخر، وهو أنك تتصل عليه وتكلمه، تتصل على الشخص الذي نقل إليك الكلام أنه تكلم فيك، وتقول له مثلا كلمني فلان الكذاب، ها فلان من الناس كذب عليك، ويقول أنك تقول عني كذا وكذا، وأنت في عيني أجل، وأنت في عيني أصدق من هذا الكذاب، وأنا أجلك عن مثل هذا، أنا أجلك عن مثل هذا. مثل هذا الكلام أيها الإخوة يزيل ما في النفوس، مثل هذا الكلام يزيل ما في النفوس، ويفتح صفحة أخرى في التعامل فيما بين المسلمين، ويوثق العلاقة، ويوثق العلاقة بين المسلم وأخيه. ولا تفتح له بابا لكي يقول لا أنا قصدت وما قصدت، بل قل له أنت لم تقل، وأنت وهذا الرجل إما أن يكون كذاب، وإما أنه فهم خلاف ما أردت أنت، أنه وقل له لا تجالس مثل هذا، ولا تصحب مثل هذا. لماذا؟ لأن هذا من إخوان الشياطين. قال البخاري رحمه الله تعالى قال باب من سمع بفاحشة فأفشاها. ثم روى عن علي رضي الله تعالى عنه قال القائل الفاحشة والذي يشيع بها في الإثم سواء. وعن شبيل بن عوف قال كان يقال من سمع بفاحشة فأفشاها فهو فيها كالذي أبداها. وعن عطاء رحمه الله تعالى أنه كان يرى النكال على من أشاع الزنا، يقول أشاع الفاحشة. الفاحشة أيها الإخوة لا يخلو منها مجتمع، لا يخلو منها مجتمع. والفاحشة حينما يذكرها الفقهاء يقصدون بها على وجه الأعم والأغلب الزنا، فاحشة الزنا. ولكن الحكم ليس خاصا بفاحشة ماذا؟ الزنا. ففاحشة الزنا الواجب أن يستر الزاني، أن يستر الزاني ولا يشهر أمره، وإنما يقام عليه الحد، كما قال الله عز وجل: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الله عز وجل قال وليشهد عذابهما، قال طائفة من المؤمنين، ولم يقل كل المؤمنين، وإنما أمر بشهود طائفة من المسلمين حتى يقام ماذا؟ حتى يقام الحد. وليس المقصود من شهود الطائفة أن ينشر وأن يشهر بفلان من الناس أنه فعل الزنا وأنه وقع في كذا وكذا وكذا. قال الله عز وجل قال إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فإشاعة الفاحشة لا تجوز، لا يجوز أن تشيع الفاحشة أن فلانا حصل منه كذا وكذا وكذا. قال إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بل انظر إلى أدب المسلم، أدب المسلم ما هو؟ قال الله عز وجل لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. المسلم حينما ينقل له أن فلانا من الناس، السلام تفضل، أن فلانا من الناس وقع في الفاحشة، ما الواجب عليه؟ الواجب عليه أن يحسن الظن بأخيه المسلم. ولذلك لما تكلم المنافقون في عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، جاءت أم أيوب لأبي أيوب رضي الله تعالى عنه الأنصاري، فقالت له، يقال أن عائشة رضي الله تعالى الناس يتحدثون بحديث الإفك، فقال لها أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنها يا أم أيوب أكنت تفعلين مثل ذلك؟ هل يمكن أن يصدر منك أنت مثل ذلك؟ قالت لا. قال فعائشة من باب أولى لأنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله عز وجل لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم، هل الظن بنفسك أو بالذي نقل لك أنه فعل كذا وكذا؟ الظن بالشخص الآخر بأخيك، لأنك أنت لم يصدر منك شيء. ولكن الله عز وجل عبر بماذا؟ قد ظن المسلمون بأنفسهم، جعل ذلك الشخص وأنت. فكأنه حين يقال أن فلانا من الناس زنى كأنه يتكلم فيك، أفترضى أن يتكلم فيك؟ فلا تظن بأخيك المسلم سوءا كما أنك لا ترضى أن يظن بك السوء، فأنت تنزل أخاك المسلم منزلتك أنت. ولذلك قال الله عز وجل في سورة الحجرات ماذا قال؟ قال ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. لا تلمزوا أنفسكم، ها؟ الإنسان لا يلمز نفسه وإنما يلمز ماذا؟ غيره. لكن الله عز وجل قال ولا تلمزوا أنفسكم، عبر عن الغير بالنفس. لماذا؟ لأنه أنزل الآخرين منزلة نفسك، فأنت يجب أن تنزل الآخرين منزلة نفسك، فلا يجوز لك أن تشيع الفاحشة، بل يجب عليك أن تحسن الظن بالمسلمين، وإذاعة الفاحشة ونشرها ونقلها هذا كله لا يجوز، وكما قلت لكم ليس الأمر مختصا بماذا؟ بفاحشة الزنا. ليس الأمر مختصا بفاحشة الزنا. كذلك غير الزنا من الأمور أيضا لا يجوز إشاعتها ولا يجوز نقلها، مثل فلان سرق، فلان سرق، وفلان اتهم بكذا، وفلان فعل كذا، ها، وفلان اغتصب مال فلان، وفلان اختلس من الشركة الفلانية أو المؤسسة الفلانية. لا يجوز إشاعة مثل هذا، لا يجوز إشاعة مثل هذا. لماذا؟ لأن في ذلك إشاعة السوء في المسلمين. والله عز وجل قال: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا قال لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. يا أخي، هذا الرجل قد يتوب مستقبلا، وين يودي وجهه؟ ومن تاب تاب الله عز وجل عليه. ولذلك جاء الحكم في حق الزاني أنه ماذا؟ يغرب. طيب إذا في لماذا يغرب؟ يغرب حتى ينتقل في مكان لا يعرفه الناس فيه، ولا يعتاد على الفاحشة التي كان مقيما عليها. أما أنك تنشر فاحشته في كل مكان، ما الفائدة من تغريبه؟ ما عادت هناك فائدة من تغريبه. ولذلك يقول الله عز وجل: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. ثم قال: إلا من ظلم، إلا من ظلم. فمن ظلم جاز له أن يجهر بمظلمته، جاز له أن يجهر بمظلمته، لكن بقيد، وهو أن لا يحدث ماذا؟ جهره بمظلمته فتنة أو مفسدة بين المسلمين، مفاسد العظمى الكبرى التي تقع بين المسلمين. ولذلك للأسف أيها الإخوة، ما ينشر في كثير من وسائل الإعلام: والله فلان حصل منه كذا وكذا، وفلان وفلان وفلان. أضف زيادة على ذلك ما يتناقله بعض السفهاء وبعض الجهلة من الناس: الشيخ الفلاني فعل كذا، والشيخ الفلاني سرق كذا، والأمير الفلاني فعل كذا. ما الفائدة من هذا؟ ليس في ذلك فائدة سوى إلقاء البغضاء بين الراعي والرعية، وأن يكره الناس أمراءهم، وأن يكره الناس رؤساءهم. وإذا كره الناس رؤساءهم وقعت الفتنة بين الراعي وبين الرعية، وحصل الفساد الذي نهى الله عز وجل عنه. والواجب تحبيب الراعي في الرعية، وتحبيب الرعية في الراعي، وستر الفواحش وستر المنكرات، أما إذاعتها فإن الله عز وجل لا يرضى بذلك. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.